العربي الجديد بودكاست.
بعد أكثر من 100 يوم بلغ عدد الشهداء في غزة نحو 26,000 وحوالي 64,000 إصابة، في حين ما زالت غزة مستمرة في صد العدوان المستمر. في حلقة اليوم بنستضيف الكاتب والقاصي الغزي المقيم في اسطنبول عامر المصري، والكاتب المقيم في ألمانيا عمر أبو سمرة من مدينة حيفا. أهلا وسهلا فيكم ببودكاست فيه ما فيه عمر وعامر.
يا هلا.
أهلا بك
عامر المصري. بالبداية طمنا عن الأهل والأصدقاء في غزة، شو أخبارهم؟
والله الأهل بخير إلى الآن، والأصدقاء يعني ما بين أشخاص بخير في مخيمات النزوح، ما بين آخرين يعني لا نعرف عنهم شيئا، ونتمنى أنهم يكونوا بخير. الحال كتير صعب، ولكن بيحاولوا أنهم يطمنوني طبعا يعني، ولكن أنا بعرف أنه الوضع على أرض الواقع أصعب بكثير من المحكي، ومن حتى اللي بنشوفه على شاشات التلفاز، ولكن يعني بيحاولوا أنهم يبعثوا شيء من الاطمئنان ولو قليل يعني. التواصل معهم بيتم على فترات بعيدة، ولكنه يعني بيكون رسالة اطمئنان مؤقتة فقط.
طبعا عامر انت من مواليد 96، ويمكن هاي الحرب الاولى اللي ما بتكون فيها بغزة.
صحيح، انا معي ماجستير حروب، يعني عشت كل الحروب الماضية، عايشتها بكل تفاصيلها، صنعت في اشياء وغيرت فينا اشياء كتير، وبصراحة شعور غريب انه تصير حرب وانا برا البلد. يمكن مش متعود انه اكون بعيد عن الاهل وعن الاصحاب في هيك وقت، ومش عارف، هو شعور كتير غريب، واحيانا بيكون بيتشكل على طريق انه في عندي حكي كتير بدي احكيه، بدي كتير ناس يعرفوا شو بصير اصلا على ارض الواقع، واحيانا بتحول لصمت، انا مش عارف شو بدي احكي او ليش بدي احكي. ف هي لحظات ما بين يعني ما بعرف إذا بدي أسميها يأس وأمل، بس يمكن يأس وخيبة مع وهم مش أمل يعني.
شو المختلف هاي المرة؟
بتوقع يعني أنا من بديش أحكي لك من اللي بشوفه على التلفزيون أو اللي بسمعه أو كذا، ولكن من كلام الأصدقاء ووصف الأصدقاء والأهل في بعض الأحيان، المشاهد على أرض الواقع مهولة ومرعبة أكثر بكتير مما إحنا بنفكر أو بنتوقع أو بنشوف، فهذا الشيء سبب صدمة صراحة يعني. لما بتشوف غزة بالصور بتعز علينا يعني، إحنا هاي المدينة بيننا وبينها مشاعر غريبة، ما بين الكره والحب، وما بين الحنين وعدم الحنين خلينا نحكي، ولكن هاي المرة كتير مختلفة، لأنه حسينا أنه المدينة عمالها بتتسحب من بين إيدينا بطريقة فجة يعني، وهذا الشيء كان كتير مؤثر علينا كلنا، سواء اللي برا البلد أو اللي جوا البلد.
عمر، كان تفاعلك لافت أنت من أول يوم، قلت جملة تصدرت عنوان مقال في الصفحة الثقافية بجريدة العرب الجديد، رح بقتبس: لا تسترد فلسطين إلا بمثل ما حدث اليوم.
مع أول يوم أنا شاركت هذا المقال، وكان في له صدى كتير كبير يعني بالتفاعل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هذا أول شعور أنا بفكر فيه يعني، كان ما كانش صار على الأحداث يمكن مارق يوم أو يومين أو تاني يوم يعني، إحنا نشرناه بالليل، ف كان لازم يصير هذا الحكي من زمان يمكن، فهمت شو، من 10 سنين. هو دائما بيصير يعني، احنا دائما في عنا صراع معين، جدال معين، دفاع معين عن هاي القضية اللي هي قضيتنا واللي فيش عنا غيرها. بس اللي صار ب7 اكتوبر هو، بديش احكي الحكي اللي يعني الكليشيه انه كان مفصلي وانه كان غير متوقع، وانه كان لا هو متوقع يعني هاي ناس عايشة تحت احتلال اكتر من 100 سنة، من 75 سنة، من 20 سنة، كل واحد بحط الصفة الملائمة له حسب الفترة التاريخية اللي هو بشوفها مناسبة. بس هدول الناس عايشين تحت قمع، تحت ذل، تحت قهر، تحت احتلال وحشي، تحت احتلال نازي، تحت احتلال مخرب، تحت احتلال لا يرحم، يعني تحت نظام إرهابي. يعني إسرائيل يعني كائن إرهابي بين مزدوجين إسرائيل كمان مرة، يعني شيء إرهابي، شيء وحشي، شيء مدمر، شيء لا يعرف الإنسانية. فبالتالي يعني هاي حركة متوقعة، يعني هاي وردة فعل طبيعية جدا وعادية، وأنا لا أرى فيها يعني هذا الكم من المفاجأة. يعني كل الناس استهزنت هذا الأمر وبلشت تحكي إنه كيف ومش ليش ومش ليش، هذا يعني أدنى حد، يعني هاي ردة فعل جدا عادية، فهمت كيف؟ يعني لحدا ظلم وهجر وعاش تحت ذل 100 عام، هاي ردة فعل جدا طبيعية، أنا هيك بشوف، أو أي إنسان طبيعي هيك لازم يشوف. هلأ كثير ناس منافقة، فاهم شو يعني شغلتها، خصوصا هدول يعني اللي رافعين شعارات الإنسانية، إنسانية زائفة بأوروبا وبألمانيا وبعرفش إيش، ومش لازم هيك تكون ردة الفعل، وبتعرف يعني هالخراف الفاضي. بس إنه هذه ردة فعل طبيعية جدا يعني، وأقل من طبيعية، ويمكن كان لازم يصير أكتر. يعني هذا اللي صار بسبع أكتوبر تمام شيء كبير، هناك من يقول أنه شيء كبير، وإسرائيل تفاجأت، وطبعا الكل مشغول يعني نسيوا أنه إحنا عايشين 100 سنة تحت احتلال، وركز الكل أنه إسرائيل تفاجأت يعني، وما تتفاجأ إسرائيل يعني، فهمت كيف؟ يعني أنا مش فاهم هذا المنطق، يعني نسيوا أنه في 2 مليون بني آدم في غزة عايشين سجن كبير، داخل سجن كبير، والكل ركز أنه إسرائيل تفاجأت يعني، فهمت شو؟ هذا هو انفصام العالم يعني هون وبألمانيا، فهمت كيف علي أنت؟
يمكن كان رأيك جاي بشكل لافت عمر، خاصة يعني أنت يعني شاب من مواليد 99 من حيفا، وحيفا وفلسطين اللي تقع فيما أطلق عليه اصطلاحا داخل الخط الأخضر أو ما يصطلح عليه أراضي 48، إلها خصوصية غير، يعني أغلب الناس راحت اتجاه بأنها تحكي عن الموضوع وتوصفه بأنها أوكي بترضاش العنف على الجميع ومحاولة للتنصل من تبني فعل المقاومة أو إلى آخره.
هاي مثاليات، أنا أسف على المقاطعة، بس أنا لا أحلم يعني، هاي أحلام مدينة فاضلة، فهمت شو؟ فكرة العيش مع اليهود وفكرة حل الدولتين وفكرة كل هاي الخراف اللي أنا ولا مرة اقتنعت فيه يعني، لا كمراهق عايش في، يعني أنا كمان ضد هاي التسميات، يعني داخل الخط الأخضر، خارج الداخل الأخضر، يعني فلسطين هي فلسطين، لا يمكن تجزيء فلسطين. وزي كأنه إنه أهلينا في غزة لا يعنونا في شيء، إحنا شعب واحد يعني، إن كان في الضفة، إن كان في الداخل، إن كان في غزة، إحنا شعب فلسطين. هلا إسرائيل نجحت إنه تجزئنا، وإحنا نجحنا إنه نجزئ حالنا كمان، فهمت كيف؟ يعني وهاي أساليب المقاومة السلمية هاي خلص بطلت، وإنك تطلع تحمل شعار ويافطة بطل، يعني بطل في إله معنى يعني. واليوم أصلاً الحوار مع إسرائيل بين مزدوجين كمان مرة هو يعني بطل كمان في إله كتير معنى، يعني بطل في إمكانية لمفاوضات، فهمت شو؟ يعني مفاوضات سلمية، يعني هاي كله صار تاريخ، يعني لا أعتقد إن هناك، خصوصاً بعد 7 أكتوبر، لا أعتقد إن هناك مفاوضات يعني سلمية مع إسرائيل أو أي نوع من مفاوضات. يعني إحنا وصلنا لأبواب مسدودة، يعني بيبان مسدودة، فهمت كيف؟ كثير من المثقفين اللي عايشين في الداخل كمان مرة، آسف أنا ضد هاي التسمية داخل وخارج، بس عشان نوضح سياقات، هني كمان يعني الأبروش تبعهم الثقافي والعلمي والنضال إذا بدك كمان مسطح، كمان فيه إشي إسرائيلي، يعني كمان فيه إشي إنه إحنا بدنا نرضي إسرائيل، يعني ليش أنا لازم أرضي إسرائيل، فهمت شو؟ يعني عنا إحنا دائما هاي النزعة إنه إحنا لازم دائما نرضيهم، دائما إحنا لازم كمان نبين إنه إحنا المبادرين، إحنا اللي لازم نبادر للسلام لإسرائيل، يعني فهمت شو؟ شوف يعني وصلنا لمواصيل معيبة، يعني أنت اليوم يجب أنت من، يعني يجب نحن أن نبادر لكي نصنع سلاما مع إسرائيل، فهمت شو؟ يعني
هل أنت انتقدت وعندك سخط على الوضع الموجود؟ تمام، من جهة تانية اللي بيسمعنا حاليا يمكن ما بيعرفش الوضع بحيفا كيف تدار الأمور من الناحية السياسية ومن ناحية التحكم ومن ناحية كل شيء. الكل بيحس بموضوع غزة، يعني هاي عامر معنا بيقول لك حتى بعد ما طلع أوكي عن تجربة الأمور بتكون غير، وأكيد غير يعني إحنا وإحنا مش خايضين التجربة عمالها بتتقطع قلوبنا وعماله كل إشي بيرتعد جوانا حتى الناس في حيفا. بس شو اللي بيمنع الناس جوا لحتى تتحرك؟ في هناك مجموعة أسباب بتخيل عمر، يعني أنت يعني المطلع أكيد على تفاصيلها كون بحكم تجربتك.
يعني أكيد هناك قمع، وهناك يعني مش يعني مش مثل ما صار في الشيخ جراح بال 2021 لما صار في حراك الداخل والكل تفاجأ انه الداخل اتحرك. وتعرف يعني احنا اي خطوة نقدم عليها بننسى الاشي، دائما احنا دائما هالعناوين انه مفاجأة، واو طلعوا، فهمت شو انه زي كأنه فهمت كيف يعني هذا هو دائما هيك التعليق دائما بيكون، بننسى يعني فحوى الامر. في هذا في يعني في المأزق الاخير او في الازمة الاخيرة تبعت 7 اكتوبر صار في كتير شغلات. طبعا اسرائيل قمعت كتير ناس، حبست كتير ناس، اخذت كتير ناس من بيوتها على ابسط الشغلات، يعني على بوست، على كومنت، على ستوري، وات ايفر اللي بدك تسميه. فهذا الاشي كمان شكل زي كانه هداهن، فهمت كيف؟
وفي يعني ناس عشانها شاركت بمسيره 15 سنه حكمت بالسجن، اكثر من حاله مرقت معنا من خلال الاخبار شفنا عمر كمان.
صحيح صحيح، يعني في خطر كتير. يعني أنا حتى اليوم الكلام اللي أنا يعني أنا بالمنفى، فهمت شو يعني، وبعرف إذا رح أرجع ومش هالقد فارق إذا رجعت ولا لا، فهمت شو. بس إنه عشان هيك يمكن عندي حرية بكتب العربي الجديد، هو منبر أنا بعبر فيه عن كل طاقاتي، عن كل أفكاري من دون خوف. وأنا بحكي يعني أنا إنسان بحكي من دون أقنعة، بينما التربية الحيفوية هي تربية أقنعة وتربية تمسيح جوخ وتربية منافقة يعني على جميع الأصعدة، فهمت كيف؟ وهذا هو السبب اللي أنا طلعت. يعني أنا خرجت لأني شعرت في هذا النفاق الكبير، وأنا خرجت من فلسطين أفاجئك، أنا خرجت من فلسطين لأكتشف الفلسطين اللي فيه، لأكتشف فلسطين. أنا في فلسطين لا أستطيع أن أكتشف فلسطين، يعني صدق أو لا تصدق، أنا في فلسطين لا أستطيع أن أكتشفها. ليش؟ لأنك أنت تمشي في حيفا. أنت مرة كنت بحيفا أستاذ سعد ولا ما كنتش؟ كنت؟ يعني حيفا أصبحت مدينة صهيونية، يعني غيروا أسماء الشوارع، هدموا البيوت، يافطات عربية يكاد أنه يزلوها من جميع الأماكن. فحيفا مدينة تغيرت، يعني حيفا يعني أنا لما ستي بتحكي لها عن حيفا ما بعرفهاش، يعني لا يوجد تطابق، فهمت كيف؟ يعني اليهود نسفوا كل شيء، اليهود لم يت وبعدين الوضع اللي بغزة اللي عم بيصير جدا مؤلم، بس الوضع كمان بالداخل، يعني أنت تموت يوميا، يعني بالداخل أنت يجب أن يعني أنت تموت كل يوم وتحيا كل يوم لترجع تموت كل يوم، فهمت كيف؟ يعني هذا هو الوضع، يعني لا انت ميت ولا انت عايش. لو انت ميت ممكن ترتاح، ولو انت عايش ممكن تلاقي شوي يعني نوع من الطمأنينة، بس انت في الداخل لا انت عايش ولا انت ميت، فهمت كيف؟ ومضطر انك تموت كل يوم. ويعني وللاسف يعني انا بديش يعني انا لا يعني هناك أكيد حراك معين فدائي وطني في الداخل يحترم، وكان وبالعكس أنا لا أعمم، ولكن في كتير ناس بالداخل، ويجب إنه إحنا نحكي عن هاي المشاكل، لأنه ولا مرة إحنا حكينا عن مشاكل الداخل، يعني فهمت كيف؟ يعني دائما هناك التركيز على الضفة وعلى غزة، والداخل زي كأنه إنه هني ناس تماهوا مع الوضع ونسيوا القضية، فهمت كيف؟ يعني دائما في هذا المأخذ أو هذا القول الغير صحيح. يعني بس في ناس للأسف تصهينت، وإسرائيل يمكن مش حتتموت فينا شيء، يعني هي موتت فينا شيء، يعني فهمت كيف؟ للأسف الشديد.
بالعودة إليك عامر، في واحدة من مقالاتك وانت بتحكي فيها بتوثق مذكراتك في الحرب وانت بتعيش اول معركة فعليا وعدوان على غزة خارج البلاد. قلت جملة كانت كتير لافتة، قلت انه الدمار الذي عايشته في غزة صنعني.
هاي جملة صعبة، صعبة علي، يعني صعبة علي لانه الحرب من 2008 بتذكر دائما المشهد لما كنا بالمدرسة وبلشت الحرب. دائما المشهد هداك يعني لا يفارقني نهائيا، كيف طلعنا من المدرسة، كيف هربنا، كيف مشينا في الشارع، كيف وصلنا البيت. لليوم بتذكر مشهد والدي وهو ماسك الراديو بيسمع بالأخبار، وكلنا مدهوشين من اللي بصير وكلنا خايفين من اللحظة الأولى. هي اللحظة ممكن أسمي هاي اللحظة أو أوصفها بأنه هاي اللحظة اللي خلتني أنا أدرك لمعنى الحرب، رغم أنه ولا مرة كان الأشياء اللي بتصير على غزة هاي حروب، هي كانت دائما يعني عدوان. ولكن بتذكر دائما هذا المصنع اللي هو صنعني، يعني خلاني أشوف العالم. أنا من قبل هذا اليوم كنت إنسان، من بعد هذا اليوم صرت إنسان تاني تماما.
بأي معنى عامر؟
يعني بالمعنى، خلينا نحكي بالمعنى الحرفي، يعني أنا حرفيا انتقلت من مرحلة لمرحلة، من مرحلة الطفل لمرحلة الشخص اللي شاف أمور وعماله بيشوف أشياء وبيعيش أشياء هو المفروض ما يعيشها، وهي فعليا يعني بديش أحكي أكبر من سنه، ولكنه ولكنها بتخليه يشوف أشياء المفروض هو مش، يعني هو مش مفروض يشوفها في هيك وقت أو في هيك عمر. ومع مرور كذا حرب أو كذا عدوان على غزة، كانت في كل مرة في باب يطرق، يعني يشبه الأمر أنه أنت في كل حرب أو في كل عدوان يطرق باب في روحك، في 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 حياتك، يعني شيء يختلف، شيء يعني يصبح مختلف تماما عما سبق. يعني كأنه كل مرة كانت بتقضي على كل ما سبق وتبدأ من جديد، على مستوى الشخصية، على مستوى التفكير، على مستوى كيف بشوف نفسي أنا، أو كيف بنظر لنفسي، وكيف أنا بدي أكون بعد هيك. اللي بدي أحكي على نقطة جوهرية بالحرب، بدي أحكي على 2014، وكيف أنا ب 2014 اتجرأت إنه أنا أمسك دفتر وأبدأ أكتب. يعني كان عندي بوادر القدرة على الكتابة، ولكن هاي الحرب بقدر أحكي إنه هي صنعت عامر الكاتب، اللي هو قبل هيك ما كانش موجود نهائيا، خلت عندي قدرة وجراءة على التجريب. خليني أحكي، وإذا بدي أحكي عن حرب الإبادة اللي قائمة الآن، فأنا بدي أحكي كمان أنه حتى أنا برا غزة، ولكن هاي الحرب كمان صنعتني مرة أخرى، صنعت شخصية مختلفة تماما عما سبق، شخص يرى العالم بعين أخرى لم تكن موجودة ولم يكن يدرك لوجودها نهائيا، شخص كان مؤمن تماما. يعني أنا بعد 7 أكتوبر، أو بعد إبادة ما بعد 7 أكتوبر، انتقلت من شخص كان يؤمن إيمان عميق جدا بحقوق الإنسان وبالديمقراطية يعني بكل هوامش الحرية الممكنة. كنت أرى إنه إحنا مفروض نكون في مكان آخر، يعني اللي هي المدرسة الغربية ما أقنعنا به الغرب، كنت أنا مؤمن به إيمان راسخ يعني لا يتزحزح، ولكن 7 أكتوبر خلتني أعيد بلورة كتير أشياء وكتير أفكار كانت موجودة، يعني هي كانت بحاجة لأنه تكون النظرة إلها أشمل وأوضح. اكتشفت أنه جنسيتي هي التي تحدد إن كنت سأعامل بإنسانية، سأمنح حقوقي وحريتي أم لا. يعني قبل كنت أتوقع أنه أنا إنسان، فإذا أنا عندي حقوق، عندي حرية، يحق لي ما يحق لأي إنسان آخر على وجه الأرض. ولكن ما بعد 7 أكتوبر اكتشفت أنه أنا شخص تاني، شخص آخر، أنا لا يحق لي ما يحق لغيري. أنا جنسيتي بتحدد الأشياء اللي أنا من حقي والأشياء اللي مش من حقي. أنا بموت، أهلي بيموتوا، أهلي بيقصفوا، أهلي بيتعرضوا لإبادة، إبادة بكل المعاني الممكنة، إبادة على المستوى المكاني، على المستوى الثقافي، على المستوى الجسماني على مستوى البيوت، على مستوى يعني ما على مستوى كل شيء ممكن. انا مضطر حتى وانا بتعرض انا وهم بتعرضوا للاباده، انا اطلع برا للعالم وانا احاول اقول للعالم تفرج انا اباد انا اموت، والعالم يدرك ذلك ولكنه يصمت لا يتحرك لا يبدي اي ردة فعل يعني. وهذا شيء صادم يعني بالنسبه لي، لو بدي احاكمه بشخصيه ما قبل 7 اكتوبر، لكن ما بعد 7 اكتوبر انا صرت يعني بديش احكي لك متاقلم مع هاي النظره من العالم، ولكن صرت اشوف انه لا، انا كان لازم اشوف الامر منظور تاني مختلف تماما، انه العالم ليس مدينه فاضله كما كنت اعتقد او غير قابل للوصول الى المدينه الفاضله اصلا. نحن يعني نباد لاننا فلسطينيين، وحتى نمنع من حقوقنا لاننا فلسطينيين، و لا تمنح لها نمتلك حق الإنسانية حتى عشان فلسطينيين برضو.
صنعت وعي مختلف 7 أكتوبر
طبعا.
وفي جملة من جملك عامر من المذكرات اللي أنت كتبتها على شكل مقالات أو نشرت من خلال مقالات متتابعة، خلينا نقول خلال المعركة المستمرة، قلت: على الرغم من أنني على المستوى الظاهري صرت بعيدا عن شظايا الصواريخ والمدافع التي تسقط على غزة منذ 7 من أكتوبر، إلا أنها طالتني.
مع الوقت أنت بتكتشف أنه الحرب، لما أنت بتكون ابن غزة تفهم شو يعني حرب. وفي هنا مصطلح كتير مهم، في شغلة كتير مهمة، لا يدرك البشر عموما، وممكن بعض منا احنا الفلسطينيه، وكمان خلينا احكي لك على المستوى العربي، لا يدركوا معنى ان تعيش داخل غزه وفي حرب، يعني في حاله حرب. الموضوع يعني مهما تخيلوا ومهما تضامنوا ومهما قالوا على التلفزيون او على وسائل الاعلام مختلفه، هذا الشيء لا يوصف اي لحظه عشناها بالحرب أو عاشها أهلي أو عاشها أصحابي. الوضع مختلف تماما على أرض الواقع. لهيك بتحس دائما أنه أنت مستهدف أينما كنت. يعني بتذكر بأحد المرات اللي كان فيها، بدناش نحكي حرب ولكن تصعيد اللي سبق الحرب هاي أو حرب العبادة هاي، صار في معايا شيء مفاجئ أنا ما كنت مؤدركه للمرة الأولى. أنا سمعت صوت طيران وأنا باسطنبول هنا ففزعت. يعني أنا للمرة الأولى أدرك أنه أنا الخوف ما زال مصاحبني من صوت الطيارة، اللي هي أصلا هنا بتكون طيارة مدنية، ففعليا ما فيش أي أذى ممكن يلحق فيه. بس أنا حسيت أنه راح أطولني، حسيت أنه أنا يعني أنا موجود بغزة، فتقصف غزة ولكن الشظايا تصل إلى اسطنبول. والله الحالة والنفسية وكيف حتى وأنا برا، بكل مجزرة بتصير، بكل شهيد بيتسجل، بكل شيء بيصير بغزة، أنا بحس في شيء جواتي تغير، في شيء جواتي انطال، في شيء جواتي انجرح. هالإشي يعني أنا بقدر أشوفه في تصرفاتي، في تعاملي مع الناس، في نفسيتي كيف تتغير، كيف تتعب، وكيف كيف بتعامل مع الأمور، وكيف ما بعرف. بس يعني بدرك هذا الشيء بكل شيء بحياتي، لدرجة بحس أنه أنا فعليا نفسية شخص عايش جوا غزة لم يخرج منها أبدا.
كتبت كثير مذكرات ويمكن نصوص كمان عن الموضوع. رح بطلب منك قبل ما نكمل حديثنا، يعني إذا بتسمح تقرأ لنا نص بيتعلق بالموضوع من كتابتك، قدرت تحكي فيه عن الموضوع.
من لما بدأت الحرب حبيت أنه يعني أحكي عن الأشياء اللي بتصير، ولكن بمنظور خلينا نحكي ما بدي أحكي مختلف، ولكنه بما أنه لو بدنا نحكي صار مجزرة فاحنا بنحكي صار مجازر مش مجزرة واحدة. لو بدنا نحكي شخص انبطرت ايده ففي اشخاص انبطرت ايديهم شخص واحد. ولما بدنا نحكي في شخص يعني فقد عينه فاحنا بنحكي اشخاص فقدوا عينهم شخص واحد. اذا كل حالة تعمم في حرب الإبادة الحالية. كل جرح هو جرح جماعي وليس فردي. من هذا المنطلق كتبت نص بعنوان قدم، راح أقرأ لكم إياه. قدم. على أرض أخرى كان المشهد سيبدو كوميديا تماما. أم تكتب أسماء أبنائها على أقدامهم وتضحك، وسيكون من السهل تبرير هذا المشهد بالقول اعتادت الأم أن تمازح أبنائها بهذه الطريقة، شغف قديم بالرسم يحول الأقدام إلى لوحات. يضحك الأولاد كلما وضعت الأم سن القلم فوق جلودهم. الحبكة الإدرامية تستدعي ذلك، ولكن على هذه الأرض لم تكن يوم التراجيدية بحت، ولم يكشف الستار عن هذه المأساة إلا بعدما رقص البيت رقصة تراجيدية أيضا. أصبح بعدها مرتكزا على أربعة أعمدة بعدما كان واقفا على 16 عمود. فقد امتلك الصاروخ ذكاء كافيا لقتل كل من في البيت دون أن يرديه قتيلا، أي البيت. قبل الحدث 5 دقائق كان الأبناء الستة واقفون في طابور يحدده العمر، بينما الأم تقف أمامهم وتشمر رجلا تلو الأخرى. ولولا أن الابن الأوسط صاحب 13 عاما لم يعتبر الأمر أبدا مدعاة للضحك لقلنا أن الأمر لم يكن سوى مزحة. ففي الوقت الذي نسي فيه الأطفال 5 أصوات القصف وأخذوا يضحكون على ما تفعله الأم ويتباهى كل منهم بعدد حروف في اسمه، كان الحارس الصغير يبكي رافضا أن تكتب الأم على قدمه. قالت الأم يا حبيبي لازم أكتب لك عشان إذا متنا يعرفوا من أنت، ولكن العكروت لم يقبل أبدا ولم يتجاوب مع أي سبب منطقي وغير منطقي قالته الأم، وظل واضعا يديه فوق قدميه رافضا اقتراب القلم منها في وفاء منه لفكرة صعدت لرأسه تقول القدم التي يكتب عليها تفقد. ما جعل الأم تبدأ في طرح خيارات أخرى قائلة طيب على إيدك. حينها توقف الطفل عن البكاء وسرح لدقيقة ثم قال إذا فقدت يدي بقدر ألعب كرة مرة تانية صح؟ ولولا أن الأم هزت رأسها لقلنا أنها اكتفت بالدموع وأعرضت عن الفكرة كلها. في ساحة المشفى كانت جثث الأطفال 5 كلها معروفة، وحده كان مجهول الهوية بعد أن تحولت يده إلى كرة قدم ضخمة لونها أحمر.
نص بعبقريته هو مؤلم
فعلا. يعني شفت يا هاي يعني هاي عمايل إسرائيل، هيك عملت فينا إسرائيل، هيك عملوا فينا الصهاينة، شو بدك تحكي أكتر؟ يعني فش يعني فاهم كيف إنه الواحد يعني شو بعد بدهن يعملوا؟ بعرفش يعني بعرفش يعني الكائن الصهيوني شو ممكن بعد يعمل فينا؟ سين سؤال بتسأل حالك هذا السؤال كل يوم بس تفيق لا إجابة. يعني ماذا بعد؟ يعني شو بعد؟ يعني إبادة علنية ممتدة لأكتر من 100 يوم. أنا صرت أسميها يعني شوف حتى مصطلحات بعرفش استخدمها لكن انا مضطر اني استخدمها. يعني اباده على التيك توك، انت متخيل لوين؟ يعني اباده تصور على التيك توك وعلى انستغرام وعلى بعرف شو
احتفال
انه يعني انت بتفي يعني زي كانه هلا هناك من يبرر كمان مره لاسرائيل لا مش كل اليهود ولا الصهيونيه غير اليهوديه غير اسرائيل. الان في هذه المرحله اصبح يعني أصبح هذا الخط متجانس للأسف الشديد. يعني أصبحت إسرائيل واليهودية والصهيونية كلها على نفس الخط. بكل أمانة أحكي لك لا تستطيع أن تفرق الآن. فهمني أستاذ سائد معي؟
طبعا
فبالتالي أنه واصلا في هيك وضع يعني اليسار واليمين يتلاشى، يعني اصلا لا يوجد هناك يسار في اسرائيل، فاهم شو؟ يسار منافق، فبالتالي يعني الجميع يمين متطرف، فهمت شو؟ يعني اصلا اسرائيل دوله يمينيه، يعني فهمت كيف؟ يعني لا يوجد يسار في اسرائيل، يعني يكاد ان يكون. وفي ظل هاي الاوضاع يعني هو تجانس الوضع بطل، يعني فاصبحت هي معركه، مش بس معركه وجود، لا يعني معركه اكبر من معركه وجود. والمعركه للاسف الشديد عم تصبح انه يا نحن يا هني، فهمت كيف؟ وهذا شيء خطير جدا، هذا شيء خطير جدا.
زي ما قلت لك عمر، الراي والصوت عالي، واللافت بانه الصوت عالي بانك انت من حيفا لالمانيا، والوضع شوي مشابه. لا
هلا حيفا يعني بدي اسالك سؤال، الناس بتفكر انه حيفا مدينه كبيره، يعني حيفا قريه، فاهم شو؟ حيفا رغم اني يعني انا بالنسبه لي حيفا مدينه جميله جدا رغم انها مدنسه كثيرا، ولكن حيفا هي قريه. انا عم بحكي لك انه العرب في حيفا عايشين في جيتو، يعني وادي النسناس هو جيتو، فاهم شو؟ خربوه، يعني فاتوا عليه اليهود وخربوه، وصاروا يفوتوا ياكلوا فلافل ويعملوا حالا انه هي هن البشوات وهن البكوات وهن اللي بعرف، يعني خرب. والعرب انت، انا بعرف ان انت كنت بحيفا، اكيد كنت بحيفا، يعني العرب محصورين في هاي المنطقه اللي هي شوي وين الالمانيه، شوي بشارع علم بالحقير، بعدين بترجع لوادي النسناس، تطلع على الكرمل على الكبابير، خلصت. يعني فاهم شو؟ يعني كمان في حيفا احنا عايشين في جيتو وفي في سجن، لكن مش واعيين لهذا الاشي، مش واعيين له، يعني احنا منعرفش انه احنا عايشين في جيتو. الوضع بألمانيا مشابه وغير مشابه. ليش؟ لانه الابروتش اذا بدك كيف بدي اشرح لك، الابروتش تبع الجيل الجديد هو مختلف تبع الجيل القديم، والابروتش السياسي، يعني السياسي بالالماني هي مش نفسه ابروتش الشعب. يعني اليوم انت بتلاقي الشعب كله برو فلسطين، بس مثلا الحكومه بتلاقيها داعمه للكيان الصهيوني، فهمت كيف؟ يعني هون الفرق، يعني في فرق، يعني في فرق وفيش فرق. هلا انا انتقلت، حسيت حالي اني انتقلت من جيتو الى اخر، بس هون بالنهايه انت بالمانيا قد ما يكون انه عم تعلى حاليا الاحزاب النازيه بضل في حد ادنى من الحريات مش موجود في بلادنا.
قلت انت لحتى اكتشف الفلسطيني اللي جواي انا طلعت برا. كان واضح تفاعلك مع قصة السلطة، خليني أقول في روايتك الأولى اللي صدرت هذا العام، الأشجار الأولى، حضرت فلسطين وبدون تردد في تصدير المشهد بشكل صارخ من خلال الشخصيات، بتتكلم عن الخيانة، وبحسب ما قال وعلق عنها في قراءة أجراها الشاعر اللبناني الكبير عباس بيضون، حكي بأنه فيها إلماحة لموقع اتفاقية أوسلو ومقاربة مع قصة الخيانة، وهو نقد لاذع لقصة دور السلطة الوظيفي في القضية الفلسطينية.
أنا اسمح لي بس أحكي لك أنه بعرفش إذا هو نقد لاذع ولا لا، يعني أنا مش هدفي أني أعمل نقد لاذع ولا أي، يعني لا هدفي أني لا، بس هتحكي لك شالي، يعني الهدف دايماً عادة الناس يعني بتحب هاي البهرجات الغير مفهومة والغير مبررة في الأدب في أي إشي، إنه جبنا إشي جديد أو حكينا إشي جديد أو حكينا إشي مسكوت عنه أو حكينا إشي جريء أو لاذع. أنا ضد هاي الشعارات، أنا حكيت ما أفكر فيه فقط، نقطة، فهمت كيف؟ يعني أنا لا أحب إني أحقن إذا بدك الكتاب أو العمل الأدبي أو مشروع الأدبي في إنه زي كأنه عنصر مفاجأة أو إشي، هو بالنهاية أنا شو بفكر، بس عشان أوضح هاي النقطة. ثانيا هلأ أوسلو بعرفش إذا هي خياني أو غير خياني، بس هي خيبة وهي هزيمة، يعني فهمت شو؟ يعني أنت بعد خيبات كتيرة بال 48 وبال 67 وبال 73 فهمت شو، توصل لأقصى الخيبات اللي هي كانت في 92 في أوسلو، يعني لما أنت تقر وتعترف على الملأ وأمام العالم أن هناك كيان ودولة تدعى إسرائيل. طب إيش بدك أكثر عن هيك؟ يعني بغض النظر من كان القائد، يعني قد يكون هذا القائد ياسر عرفات أو غيره وغيراته، هذا اسم بالنهاية، فهمت شو؟ يعني الأسماء غير مهمة والشخصيات غير مهمة، الفعل هو الذي يبقى. يعني هذا الفعل قد قد ممكن أن يقوم فيه ياسر عرفات أو غيره. فاهم كيف؟ يعني نحن أنا لا أنتقد أشخاص الآن ولا أنتقد أسماء ولا يعني ولا يعني فهمت كيف؟ أنا أنتقد الفعل. يعني أنا كان الهدف بالأشجار الأولى إني أنتقد الفعل. صدفة إنه هذا الفعل تجلى في هذا الشخص أو يعني تجسد في هذا الشخص، فهمت كيف؟ الذي يدعى ياسر عرفات أو مين ما كان يكون، يعني أنا لا أعلم. سكوندا أحكي.
إشارة صريحة خلينا أقول.
لا، هو كان التشابتر الثالث في الكتاب، والتشابتر كان كله عن خيانة أوسلو، عن حدا هرب، عن حدا عمل عملة وفر. لكن هناك في تبرير بالرواية يمكن مش الكل لاحظوا، انه هو حكى هذا القائد اللي هو وافق على اتفاقية أوسلو انه هو اضطر انه يعمل هاي الاتفاقية وما كانتش بايده. يعني انا خليت لهاي الشخصية انه تبرر، لانه مثل ما انت عندك رأي عندك ضد الرأي، يعني فهمت شو؟ يعني هاي نظريات كل العالم، يعني according to Hegel، فهمت شو؟ انه مثل ما انت عندك رأي عندك ضد الرأي، او مثل ما انت عندك الاطروحة عندك نقد الاطروحة. يعني انا لا استطيع ان اقول انه هي خيانة، لكن لا استطيع ان اقول انه هي غير خيانة، فهمت كيف؟ هي يمكن اثنين سوا، بس الاكيد او الاشي اللي انا بحسه انه أوسلو هي خيبة كبيرة وهي هزيمة وهي نهاية الاشياء. يعني هي يمكن هلأ في ناس بتقول انه علشان اسرائيل ما وافقتش على اتفاقية أوسلو صار في انتفاضة تانية واختالوا رابين، فهمت شو؟ يعني في بتقولك انه الفلسطينية ما سكتوش، انه كان في رد فعل، ولكن شفنا انه بالاخر يعني هاي كلها ردود افعال ما جابتش نتيجه. يعني فهمت كيف
عامر؟ يبدو كمان الشظايا الصواريخ والمدافع التي تسقط على غزه طالت ايضا اسماء عدد من الكتب التي صدرت لك، على الاقل في المفردات. يعني صدرت لك مجموعتين قصصيتين، ثلاثه يحاصرونني، ومجموعه حافر القبر القادم، وبالإضافة لممحات سيدي أزرق. طبعا ما طالتها هذه المجموعة، ولكن بحكي بالشكل العام. وكمان حصلت مجموعتك اختفاء شجرة بابروتي على إشادة لجنة تحكيم مسابقة الكاتب الشاب من مؤسسة القطان.
الشظايا طالت اختفاء الكتاب، اختفاء شجرة بابروتي، بأنه الاحتلال دمر الكافيه اللي مكتوبة القصة عنه وعن الشجرة الموجودة فيه، وهو كافيه بابروتي الموجودة بحي النصر بمدينة غزة. هاي الشجرة كانت موجودة بالكافيه، وكان الناس ورواد الكافيه بيكتبوا عليها زي أمنيات أو تمنيات أو أحلام وبيعلقوها على الشجرة. كانت القصة يعني هي هزلية، بتتحدث عن اختفاء هاي الشجرة لسبب ما. ما كانش بخيالي أبدا أنه الاختفاء يتم في يوم من الأيام صراحة، بس صار وانكتب نهاية لهاي الشجرة ولهذا المكان الجميل بأنه بطل موجود بسبب آلة الحرب.
شهدت الحرب هاي وداعات كثيرة واستشهاد عدد من الزملاء الصحفيين والكتاب، وكان من واحد من كتاباتك ورثائك اللي كانت مؤثرة كتابتك عن صديقتك وزميلتك الكاتبة الروائية هبة أبو ندى.
بالنسبة لهبة وأصدقائنا اللي فقدناهم في الحرب، فأكتر شيء بيعز علي أنا شخصيا إنه هذول الأشخاص، يعني ما بديش أحكي لك كانوا رقم، ولكن عبر اسمهم ما بين آلاف الشهداء الآخرين. يعني طبعا لكل شهيد مكانة وقصة مختلفة تماما عن الآخر، ولكن كان كتير عزيز علي لما أنا أقرأ اسم هبة ما بين مجموعة أسماء دون حتى التنويه، لأنه إنه هنا في كاتبة تم اغتيالها. لأنه أنا بشوف أنه اغتيال الكتاب تحديدا والفنانين والأشخاص يعني اللي بيكون لهم أثر في المجتمع على المستوى الثقافي والاجتماعي، فاغتيالهم هدول ما بيكون اغتيال لشخص واحد فقط. أنت فعليا تغتال مجموعة أشخاص بهذا الاغتيال، سواء يعني مثلا أنا بشوف أنه اغتيالهم لهبة كان اغتيال لهبة ولكل كتابات هبة اللي كان مفروض تنكتب. يعني هو فعليا هو قطع إنتاج أدبي أنا كنت بتصور أو بشوفه إنه هبة من 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 الناس اللي كان ممكن في 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 تقدم لنا أشياء عظيمة جدا وجميلة، زي مثلا كتابها الأكسجين ليس للموتى، وهو فعلا الأكسجين اكتشفنا إنه ليس للموتى بمعنى آخر مع استشهاد هبة. فأنا بشوف إنه اغتيال شخصية زي هبة هو اغتيال لعدة أشخاص والحكاية كتير كان ممكن تنحكى. في نفس الوقت اللي عز علي كمان أكتر إنه لم نحظى حتى بجنازة لتليق بهؤلاء يعني الأشخاص اللي هم فعلا مؤثرين. وهبة طبعا نموذج من نماذج كثيرة، لا يوجد يعني أنا بالعادة أو الأشخاص اللي بيكون لهم تأثير أو اللي بيكونوا فعلا أشخاص لهم ثقل في المجتمع، حتى بيكون لهم شهادة قبر على الأقل إنه إحنا نزورهم أو 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 أو, أو, أو نستذكرهم من خلالها أو عندها. حتى أنا حتى لم نرى شهادة قبر هبة يعني، ولا نعرف إن كان لها شهادة قبر أصلا أو لا يعني. فهي الأشياء كانت بديش أحكي لك مهينة، هي مهينة إن شخصيا جواتنا هيك في حاجة انكسرت إنه إحنا حتى جنازة ما عرفنا نعملها، ما مشينا بجنازة هبة. يعني إذا إحنا ما مشينا بجنازات أصدقائنا، إنه أصلا ما في جنازة، أو تقدر تعتبر إنه أغلب الشهداء تم دفنهم بدون جنازة حقيقية أو طبيعية كالعادي. يعني حتى في الموت لم تأخذ حقها. فهذا الشيء كان كتير كتير مؤذي وسيء صراحة. هذا الشيء كسر حاجة جواتنا، ما بعتقدش إنه الوقت أو الأيام رح تصلحها. والتلقي الخبر بصراحة أنا كان شيء يعني غريب. أنا مر علي اسم هبة وأنا بقرأ في الأخبار، قرأت الاسم وما خدش في بالي نهائيا انه هي تكون هبة. ولكن بعض الاصدقاء لما شافوا الاسم و يعني بحثوا فيه وبحثوا وعرفوا وتأكدوا، فكانت صدمة حقيقية انه فعلا هبة، انه هي هبة اللي احنا بنعرفها، واللي يعني بصراحة هي من الاشخاص اللي أنا حزين إنه إحنا خسرناها، مش بس على المستوى الأدبي كمان على المستوى الإنساني والاجتماعي. يعني حدا رائع وكان دائما بيفيد كل الأشخاص اللي حواليه في الكتابة، وهي شاعرة فذة كمان. يعني ما كانت تكتبه من شعر في كفة وما كتبته من أشياء أخرى بكفة ثانية، فخسارة كبيرة والله.
وهي كمان هبة يعني الله يرحمها كانت لخصت هذا لخصت المشهد اللي لساتنا بنمر فيه، ومع الوقت عماله بياخد أثر ووقع الكلمات وأثرها علينا. لما بنقرأ هذا النص رح بقرأ إيش نزلت على صفحتها على فيسبوك قبل استشهادها بأيام. نحن في الأعلى نبني مدينة ثانية، أطباء بلا مرضى ولا دماء، أساتذة بلا ازدحام وصراخ على الطلبة، عائلات جديدة بلا آلام ولا حزن، أصحفيون يصورون الجنة، وشعراء يكتبون في الحب الأبدي، كلهم من غزة، كلهم. عمر، بنحب نختم بنص من كتابتك.
مثل ما حكيت لك، بس خلينا أفوت آخر تعليق إذا بتسمح لي.
أتفضل.
للأسف يعني اليوم غزة بطلت تعرف هل هو مكان صالح للعيش، كيف يعني شو الخطة، شو بعد الحرب، شو نتائج الحرب. هاد كمان يعني هاد كمان سؤال، يعني أنت مش عارف لوين رايح، فهمت كيف؟ يعني أنت مش عارف شو الخط أو شو النهج أو شو، مع كل هاي التدخلات، مع كل فاهم كيف؟ إنه إحنا العرب ممنوع نتدخل زي كأنه فلسطين لا تعنينا، وأمريكا وألمانيا إنه مسموح لها تتدخل لأنه هي أولى بفلسطين، فهمت كيف؟ فإنه أنت عارف أنت لوين، يعني تعرف لوين أنت رايح أو كيف رايح أو شو بس منشوف يعني. أوكي، هذا مقطع من روايتي الأشجار الأولى الصادرة العام الماضي عن هشيت أنطوان نوفل في بيروت. تمام؟
تمام.
إنها قصة طويلة يطول شرحها، سأشرحها، لكني عندما أشرحها نكون قد طردنا من أرض فلسطين. وأعود لأفكر بيني وبين نفسي، متى احتل الرومان فلسطين؟ متى دخلت قوات مومبي نحو القدس؟ أجد نفسي أنانياً أفكر فقط في نادية ولا أفكر في تاريخ فلسطين الكبير الممتد من كنعان حتى يومنا هذا. أضحك بصوت يشبه النهيق، أشعر بأني غبي، وتسمع أصوات تقول الهولوكوست وتقول إن كنعان ليست سوى تسمية حمقاء لا معنى لها. أواجه ذاتي مجدداً، لا تهرب من السؤال. الآن قل لي، ماذا تعلم عن عصر الرومان المبكر الوسيط والمتأخر؟ قلت أنك درست تاريخ المنطقة جيداً، وأنك تعرف فلسطين شبراً شبراً، وتعد مدنها على الأصابع، وترى فلسطين كائناً صغيراً هشاً، ولا تعلم شيئاً عن الدولة السلوقية. كيف هذا؟ وترى أنهم يقسمون فلسطين كل دقيقة، وتبقى راقداً بلا حراك. قسم الرومان فلسطين إلى 5 أقضية مستقلة إدارية: قضاء القدس، قضاء أريحة، قضاء جازر، قضاء سفورس، قضاء أماثوس. قسم اليهود فلسطين إلى خريطة 48 ثم خريطة 67 ثم مناطق داخل الخط الأخضر وخارج الخط الأخضر. لكنك تنسى كل هذا وتفكر في نادية، تنسى الضفة الغربية، الضفة الشرقية، قطاع غزة، عرب الداخل، المهاجرين، الشتات، لتروي قصة نادية الفتاة التي تحلم بها كل ليلة. يعني هاي فكرة انه كيف باختصار شديد انه كيف احنا ننسى احيانا هذا التاريخ الكبير اللي عبره اكثر من 4-5-3 سنة ونلتهي في قصص لا معنى لها، فهمت كيف؟
بالطبع. شكرا على هذه القراءة عمر، الرمزية تحضر بشكل مكثف في النص اللي قرأته. عمر وعامر شكرا على حضوركم في هذا البودكاست.
شكرا لك.
شكرا صديقي حبيبنا.
أنا بشكركم وإن شاء الله يا رب.
شكرا لكم على هذه المساحة الحرة.
الله يعافيكم، نبقى على اتصال
إن شاء الله.
اتضلوا بخير، سلامات.
مع السلامة. سلامات.